With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
بودكاست سكاي نيوز عربية.
الأقصر عاصمة أعظم الحضارات في العالم ومخزن الأساطير. لطالما كانت أحد المناطق الساحرة بأسرارها واكتشافاتها الهامة. آخرها المدينة الذهبية المفقودة. مدينة عمرها 3000 سنة. أعلن عالم المصريات زاهي حواس عن اكتشافها تحت الرمال، وتعتبر ثاني اكتشاف أثري مهم بعد اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون. هذه المدينة لم تزل الغبار فقط على الحياة اليومية لقدماء المصريين، لكنها أيضا ستساعد في فك أحد أعظم الألغاز في التاريخ، سبب انتقال أخناتون ونفرتيتي إلى العمارنة وجعلها عاصمة مصر الجديدة. فما أسرار المدينة المفقودة؟ هل كانت ذهبية حقا؟ وما أهمية اكتشافها؟ أسئلة وأخرى نجيب عنها في هذه الحلقة من أساطير، معي آسيا البشارة وضيفي الباحث الأثري الدكتور أحمد عامر.
أساطير أساطير.
قبل 3400 عام تخلى ملك مصري قديم مثير للجدل عن اسمه ودينه وعاصمته في طيبة. قام الفرعون أخناتون ببناء مدينة لم تدم طويلا، حيث حكم جنبا إلى جنب مع زوجته نفرتيتي. بعد وفاته أصبح ابنه الصغير توت عنخ آمون حاكما لمصر، وأدار ظهره لإرث والده المثير للجدل. لكن لماذا تخلى أخناتون عن طيبة التي كانت عاصمة مصر القديمة لأكثر من 150 عاما؟ قد تكمن الإجابة في اكتشاف مدينة ملكية صناعية داخل طيبة ورثها أخناتون عن والده أمنحتوب الثالث. الاكتشاف أطلق عليه اسم مدينة الأقصر الذهبية المفقودة، مدينة ستولد الكثير من الغموض والجدل مثل الفرعون المنشق الذي تركها.
أساطير.
عدد من المدن القديمة التي كانت لوقت قريب يعتبرها معظم المؤرخين أنها محض أساطير، على الرغم من اعتقاد الكثير من الشعوب أنها كانت موجودة على الأرض وتواجدت في أماكن مختلفة حول العالم، مثل المدينة الضائعة في جنوب أفريقيا أو مدينة أتلانتس وغيرها. لكن المدينة الذهبية في الأقصر لم تكن خرافة، اكتشفت بعد أن اعتقد أنها ضاعت مع مرور الوقت في منطقة تشتهر بثرواتها الأثرية، موقع حفريات يمتد إلى الشمال حيث معبد أمنحتوب الثالث الجنائزي من القرن 14 قبل الميلاد، وإلى الجنوب توجد هابو، معبد جنائزي تم بناؤه بعد قرنين تقريبا لرمسيس الثالث.
أساطير.
وينضم إلينا الآن الباحث الأثري ومفتش الأثار بوزارة السياحة والأثار الدكتور أحمد عامر، والمتخصص أيضا في علم المصريات. أهلا بك دكتور أحمد.
أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذة آسيا وكل السادة المستمعين على بودكاست سكاي نيوز العربية، هذا شرف لي أن أكون موجود معكم.
دكتور، أحد أكثر الاكتشافات أهمية سمعنا بها الفترة الماضية المدينة الذهبية المفقودة. بداية حدثنا عن هذه المدينة الذهبية، ما هي؟
هي طبعا بالنسبة للمدينة المفقودة أو المدينة الذهبية هو موجودة طبعا في الأقصر. الأقصر ديت أحد أهم العواصم في عهد المصريين القدماء، وتحديدا اللي كانت يطلق عليها زمان اسم طيبة، فهي دلوقتي هي معروفة باسم الأقصر، ودي كانت عاصمة المصريين القدماء في عهد الدولة الحديثة، بداية من تحرير بعد تحرير الفراعنة المحاربين أحمس الأول إن جزء من مصر في الأقصر أو طيبة بالتحديد أصبحت هذه هي العاصمة التي يحكم منها المصريين القدماء في عهد الدولة الحديثة، وقاموا ببناء معابد وعملوا منها أيضا كمان الدير البحري أيضا كمان تم عمل وادي الملوك والملكات. كل هذه الأمور موجودة في الأقصر حاليا التي هي بها الكثير والكثير من الأثار المصرية القديمة، وبالفعل حكم منها طبعا أحد أهم الملوك العظام يعني في تاريخ الدولة الحديثة. هذه المدينة كما يطلق عليها أو كما أطلق عليها البعض المدينة المفقودة أو المدينة الذهبية كانت مدفونة تحت الرمال، وكانت تسمى صعود آتون. آتون ده كان اللي هو نقدر نطلق عليه اللي هو الإله اللي كان بيعبده إخناتون أو أمنحوتب الرابع، فلذلك تم تسميتها بهذا الأمر لأنها ترجع إلى عهد كمان الملك أمنحوتب الثالث، واستمر استخدام هذه المدينة من قبل الملك توت عنخ آمون منذ 3000 عام تقريبا قبل الميلاد. احنا بنقول لها المدينة الذهبية لما تحوي من آثار، ده أول حاجة. الحاجة الثانية لأهميتها التاريخية وحقبة زمنية هامة جدا، ده ثاني شيء. ثالث شيء أيضا إن هي يعني بتمدنا بمعلومات ما كناش نعرف عنها حاجة، لأن كان يطلق عليها المدينة الذهبية أو المدينة المفقودة، يعني ما كناش عارفين نوصل لها. فلما تم اكتشافها تم العثور على العديد من الأشياء التي كانت غير معروفة بالنسبة للأثريين في تلك الفترة.
هل فعلا كانت في تلك الفترة هي مركز إداري وصناعي؟
هي بالفعل كانت مركز تجاري وصناعي، يعني احنا النهاردة بنتكلم بنقول إن هذه المدينة هي أكبر مدينة على الإطلاق في مصر، يعني وأسسها طبعا أحد أعظم حكام مصر وهو الملك أمنحوتب الثالث الملك التاسع من الأسرة السابعة عشرة، يعني نقدر نقول عصر الفتوحات في عهد الدولة المصرية القديمة. هذا الملك حكم طبعا في الفترة من 1391 حتى 1353 قبل الميلاد، والشرك وكمان ابنه وريث العرش طبعا أمنحوتب الثالث اللي هو طبعا حكم مع والده، طبعا إخناتون طبعا شارك مع الملك في آخر 8 سنوات. هذه المدينة أكبر مستوطنة إدارية وصناعية في عصر الإمبراطورية المصرية على الضفة الغربية للأقصر، يعني تم العثور بالمدينة على منازل يصل ارتفاعها او ارتفاع بعض الجدران بتاعها نحو 3 امتار. هذه المدينه مقسمه الى شوارع، تم الكشف عن جزء من المدينه طبعا يمتد الى الغرب، بينما يعد دير المدينه جزء هام جدا من المدينه. تقع المنطقه نفسها بتاعه الحفائر بين معبد رمسيس الثالث احد اهم او اعظم ملوك المصريين القدماء، اللي هو اسس اول اسطول بحري في العالم واول جيش بحري في العالم او نقدر مثل الفرقه البحريه، وعمل كمان حارب كمان شعوب البحر. وتم تدوين هذه الامور في معبد مدينه هابو ومعبد امنحوتب الثالث في ممنون. وكان كمان الملك اي اللي هو تولى الحكم البلاد او العرش بعد ان توت عنخ امون هو الذي قام ببناء معبده على موقع تم تجاوره لاحقا على الجانب الجنوبي بمعبد الملك رمسيس الثالث بمدينه هابو.
هذا الاثار وهذه المدينه التي تم اكتشافها، ما اهميتها؟ ماذا ستضيف للاكتشافات العلميه الاثريه ليس فقط في مصر لكن على الصعيد العالمي؟
بالنسبه للاكتشافات الاثريه، تم العثور طبعا على نقوش مكتوبه باللغه الهيروغليفيه اللي هي اللغه الاساسيه عند المصريين القدماء في عهد الدوله القديمه والوسطى والحديثه، على أغطية كثافية لأواني النبيذ اللي كان بيشرف فيها المصر القديم. هذه المراجع التاريخية بتخبرنا أو بتمدنا أن المدينة كانت تتألف من 3 قصور ملكية للملك أمنحوتب الثالث، بالإضافة أيضا إلى مركز إداري وصناعي للإمبراطورية. تم تأكيد عدد كبير من الاكتشافات الأثرية على تاريخ المدينة مثل الخواتم والجعرين والأواني الفقارية الملونة والطوبة اللبن. هذا الطوبة اللبن كان يحمل أختام خرطوش الملك أمنحوتب الثالث. كما تم الكشف أيضا على العديد من المناطق أو الأحياء السكنية بتلتك المدينة. بالإضافة أيضا تم العثور في الجزء الجنوبي على مغبس ومنطقة للطهر وأماكن إعداد الطعام كاملة مع الأفران وأواني التخزين الفقارية. وهذه المدينة كان كمان يخدم فيها عدد كبير جدا من العمال والموظفين. بالإضافة كمان إن المنطقة الثانية والتي تم عن كشف يعني عن جزء منها تمثل الحي الإداري والسكني، حيث كانت تضم أكبر وحدات كبيرة جدا ذات تنظيم جيد بالإضافة أيضا المنطقة كمان كان بها جدار متعرج مع تداخل بعض النقاط واحدة. هذه النقاط تؤدي إلى ممرات داخلية ومناطق سكنية، بينما المدخل الوحيد للمدينة يعني جعل الأثريين يعتقدوا أن هناك نوعا من الأمن يعني في تلك الفترة، حيث كان الغرض من هذا الأمر التحكم في الدخول والخروج إلى المناطق المغلقة. وتعتبر نفسها الجدران المتعرجة من العناصر المعمارية نادرة فهذه في الحضارة المصرية القديمة، وأيضا تم استخدامها بشكل أساسي في نهاية الأسرة 18. أما لو هنتكلم عن المنطقة الثالثة فهي ورشة للعمل، حيث كانت تضم بإحدى الجهات نفسها منطقة إنتاج الطوب اللبن المستخدم لبناء المعابد والملحقات في تلك الفترة. ويحتوي الطوب على أختام تحمل خرطوش الملك أمنحاوطب الثالث الذي كان يطلق عليه نب مع إسراع. بالإضافة أيضا تم الكشف عن عدد كبير جدا من قوالب الصب الخاصة بإنتاج التمائم والعناصر الزخرفية الدقيقة، وهذا إن دل يدل على أن كان هناك نشاط واسع جدا في تلك المدينة لإنتاج مثل هذه الزخارف من كل المعابد والمقابر في مصر القديمة. مع هذه كل الآثار تم العثور أيضا على العديد من الأواني المستخدمة في النشاط الصناعي مثل أعمال طبعا الغزل والنسيج، بالإضافة إلى اكتشاف رقام المعادن والزجاج. لكن النهاردة احنا بنتكلم عن المنطقة الرئيسية لمثل هذا النشاط لم يتم اكتشافها بعد، يعني الجاري المفروض أنه هيتم لاحقا عمل تنقيب وعمل طبعا بحث عن الباقي الذي لم يكتشف. طبعا بالنسبة للدفنات تم العثور على دفنتين يعني غير مألوفتين لبقرة أو ثور، يعني مش عارفين هل هي البقرة أو ثور، كانت موجودة داخل إحدى الغرف. وما زال يعني حتى هذه اللحظة ما زال البحث جاري لتحديد طبيعة هذه الدفنات والغرض يعني إيه الغرض من هذه الدفنات. كما تم العثور أيضا على مرابع لشخص ما. طبعا لما نيجي نتكلم عن هذا الشخص ونوصفه هنشوف ان يعني الأزرع بتاعته كانت ممدودة الى جانبه وبقايا حبل ملفوف حول ركبته، بل يعد هذا الموقع او هذا موضع الهيكل العظمي غريب نوعا ما، يعني بالنسبة للحضارة المصرية القديمة ما كانتش هذه الدفنات معتادة عنده في دفن المصريين القدماء. فهذا الامر جعل يعني مزيد من الجدل في تلك الفترة. وطبعا تم العثور على إناء يحتوي على جنونين من اللحم المجفف أو المسلوق كان حوالي تقريبا وزنه 10 كيلو جرام، وكان هذا النق وكان يحمل هذا الإناء نقش ذات قيمة هامة جدا. كان بيقول إن السنة 37 لحوم مسلوقة لعيد الحاف سد من جزارة حزيرة الصيخاع التي صنعها الجزار إيوي. النهاردة عيد الحاف سد ده ناس لازم ممكن ما تعرفوش، ده اللي الملك لما كان يتولى حكم الدولة المصرية القديمة كان يقوم بحاجة اسمها شارات الحكم أو استلام شارات الحكم، فكان من ضمن اللي هي المقاليد الرسمية لتولي الحكم من ضمنها عيد الحفسد، دي الطقوس اللي كان بيعملها الملك لكي يتسلم شارات الحكم والحكم الدولة المصرية القديمة. فهذا العيد عيد شهير جدا عند المصريين القدماء. لو هنتكلم كمان عن ان المدينة كانت طبعا تحدد زمن مشاركة الملك أمنحاوطب الثالث مع ابنه الملك إخناتون، بالإضافة إلى تم العثور على نص منقوش عليه طبعة ختم وتحذر إن يقرأ إن هو جنب أتون، أي اللي هي يطلق عليها مقاطعة أتون الساطع أو المدينة الذهبية أو المدينة المفقودة كما يطلق عليها. هذه المقاطعة تم بناء معبد الملك إخناتون أمنحاوطب الرابع طبعا بالكرنك، لأن طبعا إخناتون حكم فترة في طيبة أو في الكرنك وبعد كده انتقل إلى الحكم الى مدينة طبعا اتون اللي هي موجودة في المنيا لحد هذه اللحظة، ومعروفة طبعا بحكم ملك اخناتون، يعني ما يعني مدينة اخت اتون ديت اللي حكم منها فيما بعد لما اتون غير ديانته حكم طبعا في المنيا هناك. طبعا كما كمان العثور طبعا على مجموعة من المقابر المنحوطة في الصخور طبعا كانت متنوعة الاحجام وليس بحجم واحد، كان بيوصل من خلال هذه المقابر تحديدا عن طريق سلم منحوطة في الصخر، ودي كانت من السمة الموجودة لمشاركة يعني السمة المشتركة بين المقابر في عهد المصريين القدماء بالذات في الوادي الملوك والملكات، كان يدم النزول إلى المقابر بدرج أو سرداب كما يطلق عليه. نفس هذه السمة كانت مشتركة في طبعا هذه المدينة، ودي من الحاجات المميزة إن كان في تواصل حتى على مر العصور إن إزاي مصر القديم بيحاول يعني يطور من فكره، يعني كان في تواصل وكان في مزيج وكان في نقدر نقول مثلا خليط من الفن عند المصر القديم. هذه المدينة طبعا المفقودة أو المدينة الذهبية هي اعمق طبعا الحياه اليوميه عند المصريين القدماء من حيث طبعا اسلوب البناء، الديكورات طبعا في المنازل، الادوات اللي استخدموها طبعا، وكيفيه تنظيم العمل. بالاضافه طبعا ان تم الكشف عن ثلث المنطقه فقط، يعني مش كل المنطقه. هذا الكشف سوف يساعد مستقبلا في القاء الضوء على احد اعظم الغاز الحضاره المصريه القديمه. ولحد دلوقتي احنا مش عارفين ليه قرر اخناتون الفرتيتي الانتقال للعمارنة، يعني لحد هذه اللحظه هل هو سبب الديانه فقط، هل هو سبب ان هو كان عايز يبعد عن كاهن الطيبه. لحد هذه اللحظه ما نعرفش كان ايه السبب ان الملك اخناتون تحديدا هاجر الى تل العمارنة بالتحديد.
جميل، شكرا جزيلا لك دكتور أحمد عامر. نظرا لضيق الوقت يعني أشكرك جزيلا على كل هذه المعلومات حول المدينة المفقودة بالأقصر. كنت معنا الباحث الأثري ومفتش الأثار بوزارة السياحة والأثار والمتخصص في علم المصريات الدكتور أحمد عامر، شكرا جزيلا لك مرة أخرى.
أساطير أساطير.
نشكركم على حسن المتابعة. كنت في الاستماع إلى بودكاست أساطير في تقديمه وإعداده آسيا البشارة. لا تترددوا في مشاركتنا آراءكم وتعليقاتكم. إلى اللقاء.